القسم الحادي عشر، السفران التاسع والعاشر للحقير إلى العتبات المقدسة سنة 95 بعد 1396 بعد 1300 هجرية قمرية. كان الحقير يمتلك تصريحاً معتبراً بالإقامة في النجف الأشرف في الدوائر الرسمية الإيرانية والعراقية على السواء، فكان أمر عودتي إلى العتبات المقدسة وإلى النجف الأشرف سهلاً يسيراً، وكان لا يتطلب سوى مراجعة للحصول على تأشيرة جواز السفر. وكانت دولة إيران قد أعلنت مؤخراً أن على المقيمين في العراق أن يغادروا الحدود مرة قبل نهاية كل سنة، ثم رأينا أنها أعلنت وجوب المغادرة مرة قبل نهاية كل 6 أشهر، فصار هذا الإعلان سبباً لنيل التوفيق بلثم أعتاب تلك الأماكن المباركة مرتين كل سنة. ومن ثم فقد ذهبت مرة أواخر سنة 95 بعد 1300 هجرية قمرية، ثم وفقت للزيارة مرة أخرى في شهر شعبان لسنة 96 بعد 1300 هجرية قمرية، لكن مدة السفر استغرقت في كلا السفرين شهرا واحدا، ولم يكن في الإمكان التأخير أكثر من ذلك. هذا وكانت حالة السيد في هذين السفرين في منتهى الطمأنينة والهدوء، وكانت تلك الحرارة والحرقة قد تحولت إلى سكون، وكانت حكومة البعث قد أخرجت الرفقاء من سكن الكاظمية من ذوي الأصل الإيراني فذهبوا إلى الشام والكويت. أما ذلك الرفيق المجد والمصر المفرط في التمرد فقد ساقه تمرده إلى حيث أبعده السيد عنه، ولم يعد يستقبله إلى آخر عمره. وقد اعتل مزاج السيد في غيابي، فصاحبه أحد الرفقاء المحبين وكان من أهل المزاح للمعالجة في بغداد عند أحد أطباء القلب المعروفين، فقال له ذلك الطبيب بعد فحوصات دقيقة وكثيرة: إن قلب هذا السيد قد خضع لضغط شديد لمدة طويلة، فما علة ذلك؟ فيقول له ذلك الرفيق الذي صحب السيد: أيها الطبيب، إن هذا السيد من التجار والملاكين المعروفين، وكانت له أموال ومدخرات كثيرة بلا حصر، لكن هؤلاء الشيوعيين صادروها منه حين جاءوا إلى السلطة، فآل أمره إلى هذه الحال حزنا وغما على تلك الأموال الضائعة. فيقول الطبيب: لا تغتم أيها السيد، فليس للدنيا كل هذه الأهمية ليعرض الإنسان سلامته للخطر ويجعل قلبه في مثل هذه الحال من أجل ضياع أمواله، فأنت بحمد الله سيد وقد أعطاك الله عمرا طويلا، فإن ضاع مالك أياما فإن الأمر لا يستدعي الغم والهم. وكان ذلك الشخص الذي رافق السيد وأخذه إلى الطبيب هو الصديق العزيز الحاج عبد الجليل محيي، وقد قال للرفقاء فيما بعد: لقد قلت هذا الكلام والسيد الحداد راقد للمعاينة، فقال الطبيب كذا وكذا، وكان السيد الحداد يسمع ذلك كله ولا ينبس ببنت شفه، لكنه قال للطبيب عند العودة: أشكرك على نصائحك الشفيقة. لقد كان للحاج السيد هاشم إصرار دائم على كتمان السر وعدم إظهار واقعة أو مطلب ما، لكنه ازداد كتمانا من ذلك في الأسفار الأخيرة، وكان يصرح أن كشف المطالب الغيبية لمن لا خبرة له بالأمر يعد من أقبح القبائح عند الله، لأنها من الأسرار الإلهية، والله سبحانه غيور، لا يحب أن يفشى سره، فالسر الموجود داخل الحرم ينبغي أن يبقى داخل الحرم ويقبح إخراجه خارج الحرم. ولأجل هذه الغيرة الإلهية، فإن من يفشي سر الله يجد الله سبحانه في مقام معارضته ومواجهته ليسقطه ويخرجه من الحرم. وهذا الإخراج من الحرم يمثل أشد عذاب متصور للسالك، وهكذا يفقد السالك بهذا الجرم حالاته تدريجية، ثم تخبو حالاته المعنوية ومكاشفاته الروحية، وتخمد حتى تزول تماما، وتبقى صورها العلمية فقط في دائرة خواطره. وبسبب تدرج هذا الخمود من جهة، ولبقاء الصور العلمية لدى السالك من جهة أخرى، فكثيرا ما يحصل أن لا يلتفت السالك إلى هذا السقوط التدريجي غير الدفعي، فيعد نفسه كما في السابق صاحب أسرار خفية وعلوم ملكوتية، مع أن شيئا لم يبقى لهذا المسكين، فهو يبهج نفسه بالخواطر والصور العلمية. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. إن إفشاء سر الله من جملة التكذيب بالآيات، ذلك لأن الله سبحانه يفتح بإخفاء أسراره طريق السلوك للجميع، في حين أن إفشاءها سيغلق الطريق أمام الكثير، لأن الذين لا يمتلكون قابلية لتحملها سيرفضونها وسيكذبونها، فيغلقون بهذا الرفض الطريق على أنفسهم وعلى الآخرين. وهذا الإغلاق في الحقيقة هو إلا تكذيب لآيات الله، وسببه إفشاء الأسرار الإلهية، خلافاً لأولياء الله الذين يفتحون سبيل الله وطريقه أمام الخلق، ويهدون الناس إلى الحق من خلال علاقتهم بعالم الأمر وغيب الملكوت. ويتحتم على هؤلاء كتمان السر ليمكنهم هداية جميع الخلق إلى الحق. ومن هنا فقد جاء في الآية التي سبقتها: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولقد قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في شأن سعد بن عبادة: إنه لغيور وأنا أغير منه، والله أغير مني. وجاء عنه أيضا في الحديث: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة ليكثر سؤال العباد إياها والثناء منهم عليه. وكان السيد الحداد يقول: المراد بما بطن كشف الأسرار الإلهية، أي كل حرام وقبح منع بواسطة الغيرة الإلهية، سواء ما ظهر من الفواحش أو ما بطن. فالفواحش الظاهرة هي جميع القبائح الظاهرية، أما الفواحش الباطنة فعبارة عن جميع القبائح الباطنية في الأخلاق والعقائد وملكات السوء، ومن جملتها بل من أعظمها كشف سر الله تعالى. وكان يقول: لشد ما يفرحني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هذا، فهو يبهجني ويبعث في السرور كلما تذكرته، فقد قال: إني أحب من الصبيان خمسة خصال: الأول أنهم الباكون، الثاني على التراب يجتمعون، الثالث يختصمون من غير حقد، الرابع لا يدخرون لغد، الخامس يعمرون ثم يخربون. والمراد بذلك أن الأطفال باعتبار قربهم من الفطرة، أي قربهم من التوحيد، خالون من الأنانية الجوفاء والاستكبار الواهي والشخصية المجازية، لذا فلا يوجد لديهم الضحك الباعث على الغفلة، والعمارة الباعثة على البهجة، والأحقاد المستحكمة بالرغم من كونها بلا داع، وينعدم لديهم حب اكتناز الأموال وادخارها على أساس من الوهم والتخيل، والاعتماد على الدنيا والتعلق بها، أي أنهم بأجمعهم من أهل التوحيد بالفطرة، كما أن فناءهم في ذات الله سبحانه أشد، فصاروا بذلك مورد اهتمام النبي وحبه الشديد. أما حين يصل هؤلاء إلى فترة غرور الشباب والكهولة وإلى زمن الهرم، فسيكتنفهم غرور الشهوة والغضب والأوهام والاعتباريات، وسيملأ عقولهم حب المال والجاه والاعتبار، فيفقدون جميع تلك الغرائز النقية والفطرة السليمة البكر، ويعشقون الباطل في مقابل الحق، ويبيعون عمرهم وحياتهم وثروتهم العلمية وقدرتهم وأمنهم مجانا، بل مقابل خسائر عظيمة. وهذا ما يوجب البعد عن رحمة الله والإقصاء والنأي عن وادي المحبة، إلا من عصمه الله وقليل ما هم. وكما ذكرنا، فقد جرى خلال هذه الأسفار إبعاد بعض الرفقاء وإخراج بعضهم من العراق، وبقي البعض في الكاظمية، فكانوا يقللون ترددهم على كربلاء حتى صار مجيئهم إلى محضر السيد نادرا، خوفا من أن تعتقلهم حكومة البعث أو تخرجهم من العراق. لذا فقد بقي هذا السيد المحترم يعيش أكثر الأوقات في وحدة وغربة طيلة هذه السنوات، وكما قال مرارا: إن العالم وسكانه جميعا في مقام مخاصمة العرفاء بالله ومنازعتهم. وعلى وجه العموم، فإن جميع الرفقاء إلا القليل منهم لم يكونوا يعرفون قدر السيد ومقامه، ولم يكونوا يعرفون عنه شيئا إلا أنه سيد محترم ومنزو عن الدنيا، يمتلك أخلاقا حسنة وسجايا حميدة، ولعل له بعض الحالات الروحانية والمكاشفات الملكوتية، ومن ثم فقد كانوا يستخدمونه في الكثير من الأمور، كتسيير أمور الكسب وحل النزاعات وأداء الديون وأمثال ذلك. وكانوا على سبيل المثال يأتون من الكاظمية وبغداد إلى كربلاء، فيأخذونه بسيارتهم إلى الكاظمية لإصلاح هذه الأمور، ويبقونه هناك أسبوعا أو أسبوعين، ويضيفونه حسب ظنهم في بيوتهم، فيبسطون الموائد الفاخرة الشهية من أنواع الأطعمة من الدجاج والسمك، ويجلسون جميع الرفقاء حول تلك الموائد، مع علمهم أن السيد هاشم لم يتناول طيلة مدة الرفقة لقمة واحدة من السمك أو الدجاج، وعلمهم باجتنابه تناول الأغذية المتعددة وأنواع اللذائذ الصورية، فقد كان يكتفي دوماً من هذه الموائد بتناول ما يحاذيه من الخبز والخضروات، أي الفجل أو الأغذية البسيطة الأخرى، بيد أنهم كانوا يتصورون أنه لا يمتلك حاستي الذوق والشم أبدا، وأنه لا يدرك ما يقومون بتقديمه في تلك الموائد من أنواع الأغذية اللذيذة، وأن تناول الخبز وورق الفجل قد صار من طبعه الثانوي. نقل المرحوم الحاج آغا معين الشيرازي تغمده الله برحمته أنه دعا ذات ليلة أحد التجار المعروفين والمشهورين في الكاظمية إلى بيته أمثاله وأضرابه من التجار لمناسبة ما، وكان من جملة المدعوين السادة التجار من أهالي الكاظمية من رفقاء الحاج السيد هاشم، فلبى هؤلاء الدعوة واصطحبوا معهم الحاج السيد هاشم. فلما دخلنا البيت شاهدنا مائدة ممدودة حوت كل ما يتصور من أنواع الأغذية وكل نوع من أنواع الأشربة المحللة، وكانت مائدة مترامية الأطراف بحيث توجب على الحاج السيد هاشم أن يسير مسافة كي يجلس إلى زاويتها، وكان يسير ونحن خلفه، فلما وقع نظره على تلك المائدة قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم توافد المدعوون وجلسوا جميعا وانهمكوا بتناول الطعام، أما السيد هاشم فلم يتعد الخبز والجبن والفجل الموضوع أمامه ليأكل مما عداها. وكان ذلك يحصل بينما تقضي عائلته الكبيرة أغلب أيامها في كربلاء تصارع المشاكل والمحن في أشد عسر وضيق وفاقة. وكان يخيل للرفقاء أن إكرام السيد يتمثل في إبقائه في بساتين الكاظمية وبغداد بتلك الكيفية، والعجيب أن هذا السيد لم يكن لينبس ببنت شفا لئلا تتسرب أخبار أموره الداخلية إلى الخارج فيسبب ذلك إزعاجه. ومع هذه الحال التي